بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في سلسلة دراساتنا القرآنية. أحب أن أقول لكم أولا، لن أصانع في حديثي هذا أحدا إن شاء الله تعالى. ما فعلت ذلك في شبابي يوم كانت تعيش الطموحات مهتاجة بين جوانحي؟ ما صنعت أي جهة من الرؤساء أو المرؤوسين، فكيف أجنح اليوم إلى مصانعة أي فئة من الناس وقد دنا رحيلي من هذه الحياة الدنيا وأصبح ميقات وقوفي بين يدي الله عز وجل وشيكا؟ لن أصانع أحدا، وإنما أتوجه في حديثي هذا إليكم مبتغيا رضا واحد لا ثاني له، هو الله الذي أؤمن به والذي جعلت حياتي كلها وقفا لمرضاتي. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله لكم بعد هذه المقدمة، لا أعلم أيها السادة والسيدات جريمة أخطر وأشنع في المجتمعات الإنسانية من قتل نفس بغير حق، وأنا أستعمل التعبير القرآني، لا أعلم جريمة بعد الكفر بالله عز وجل أخطر من قتل نفس بغير حق، بل لعل الجريمتين متساويتان، ذلك لأن الكفر إهدار لحق الله، أما قتل النفس بغير حق فهو إهدار لحق الله ولحق الإنسان معا. الشيء الثالث الذي أريد أن أقوله، عندما تقع هذه الجريمة ويقع الإنسان البريء صريع قتل بدون حق، الحالة التي يكون فيها هذا الإنسان إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون المجتمع آمنا مطمئنا، الحركات فيه واضحة والتصرفات والأنشطة جلية، وعندئذ يستبين القاتل ويتبين السبب الذي من أجله قتل، ويستبين المقتول ويستبين السبب الذي من أجله قتل. الحل في هذه الحالة سهل، شرع الله عز وجل، بل شرعت الإنسانية المتحضرة قديما وحديثا علاج ذلك. علاج ذلك يتمثل كما تعلمون في القصاص، في القصاص الذي أعلن عنه بيان الله سبحانه وتعالى. القصاص في هذه الحالة يشكل سياجا للحياة الفردية والاجتماعية، القصاص يشكل حارسا أمينا لاستمرار الحياة في جسوم أصحابها آمنة مطمئنة. ولقد عبر البيان الإلهي عن هذا بعبارة بليغة سجد لها فصحاء العرب، وهي قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية التي قد نجد إنسانا فيها قد وقع صريع قتل بدون حق، الحالة التي تتداخل فيها الأنشطة التي يتم فيها التربص والقتال بشكل عشوائي وبشكل غوغائي بحيث لا يستبين القاتل وبحيث لا يستبين السبب الذي من أجله وقع هذا الإنسان البريء صريعا مقتولا، لا يستبين ذلك. الأمر هنا خطير جدا. لماذا؟ لأن علاج القصاص يغيب في هذه الحالة كما تعلمون. ما الذي يظهر بديلا عن القصاص الذي يحل محل القصاص في هذه الحالة؟ الرعون النفسي والهياج النفسي الذي يعصف بكيان أولياء المقتول كما تعلمون. هذه الرعونة النفسية التي تهتاج بين جوانح أولياء المقتول تقودهم إلى ما يسمى بالثأر، المعروف قديما والمعروف حديثا في مثل هذه الحالة الثانية. نعم، يلجأون إلى الثأر. وما الفرق بين القصاص الذي شرعه الله وشرعته القوانين الحضارية وبين الثأر؟ الثأر هو توجه أولياء المقتول إلى الجهة التي انبثقت منها عملية القتل وانطلقت منها رصاصة القتل إلى الجهة، ومن ثم يتوجه أولياء المقتول إلى هذه الجهة من أجل إشفاء الغليل إذا استطاعوا أن يقتلوا بدلا من الواحد الاثنين والثلاثة والأربعة فعلوا، وإن لم يستطيعوا حاولوا أن ينفذوا ما يشفي غليلهم جهد الاستطاعة جهد الاستطاعة. لكن ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ الذي يحصل في هذه الحالة أن عملية الثأر هذه سرعان ما تعم وتتسع دائرتها تماما كالنتيجة التي نعلمها عندما يلقى حجر في بركة ماء كبيرة واسعة، دائرة صغيرة تبدأ من وراء هذا الحجر الذي رمي في هذه البركة وسرعان ما تنبثق منها دائرة أوسع ثم دائرة أوسع ثم دائرة أوسع. نتيجة ذلك أن المنتصر لقريبه الذي قتل يقع هو نفسه في رحى هذا الذي فعل. هذه العاصفة التي تتحقق من وراء عمليات الثأر لا تقف عند قاتل دون مقتول، لا تقف عند مجرم دون من دارت عليه رحى الجريمة، لا، هذه العاصفة تجتاح الكل، تجتاح الكل، هذه حقيقة. ومن ثم فإن هذه الحالة الثانية حالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأن يقي المجتمعات الإنسانية كلها منها. وقد مني العصر الجاهلي كما تعلمون بهذه المصيبة الكبرى، فما جفت الدماء خلال أكثر من قرن، بل قرن ونيف، ما جفت الدماء بين القبائل قط، وما عرف أن قاتلا انتصر أكثر من انتصار أولياء المقتول، وما عرف العكس أيضا، بل دارت رحى الموت والدمار عليهم جميعا وبمستوى واحد. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا. إذن اللجوء إلى الثأر ينقلنا من مصيبة فادحة إلى مصيبة أخطر منها، ينقلنا من مصيبة محدودة النطاق إلى مصيبة غير محدودة، ينقلنا من مصيبة يمكن أن نستوعبها إلى مصيبة لا يمكن لنا أن نحجمها وأن نستوعبها بشكل من الأشكال. إذن تعالوا ننتقل إلى النقطة التي تليها. السؤال الذي أسأله بمعيتكم، طيب ما هو العلاج عندما تكون الحالة الراهنة التي تفرض نفسها هي هذه الحالة الثانية؟ أنا أتحدث نظريا الآن، ما هو العلاج في هذه الحالة؟ وقبل أن أقول لكم عن العلاج ينبغي أن أفترض، أجل ينبغي أن نفترض أن في الناس عندما يتلاقون في مسيرات، في احتكاكات، في لقاءات مختلفة، ينبغي أن نفترض أن هنالك من لا يتورعون عن مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات التي ترعى أمن المواطنين وترعى سلامتهم. نعم، ينبغي أن نفترض أنه لا يبعد أن يكون هنالك مدسوسون من الخارج، وهذا شيء ما أظن أن إنسانا نعم يغلق عقله دون افتراض هذا الشيء. كانت المسيرات دائما ولا تزال نوافذ لتسلل من يريدون أن يستغلوها لصالحهم، قلوا أو كثروا، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ينبغي أن نفترض أجل أن هنالك مخترقين للتعليمات من أجهزة الدولة، من أجهزة الأمن، نعم، أو أن هنالك أناس يخترقون التعليمات من الأهالي، من أفراد الشعب. عندما أريد أن نتلمس العلاج، علاج القتل الذي يستحر بالناس في الحالة الثانية التي لا يمكن فيها ملاحقة القاتل بالقصاص، ينبغي أن نفترض أيها السادة والسيدات هذه الحالات. لا يقول لنا القائل الحالة الأولى غير ممكنة، الحالة الثانية ممكنة، وإذا لا نستطيع أن نقول نضع أنفسنا أمام علاج. ينبغي أن نفترض كل هذه الحالات. ما العلاج أيها الإخوة؟ لا علاج فيما يقرره عقل العاقل أيا كان إلا أن تتوقف هذه المسيرة، إلا أن تتوقف هذه التجمعات. هذه الخطوة الأولى في العلاج. أنا أقول الخطوة الأولى، سأتحدث عن الخطوات الثانية، لا سيما وإن الداعين إليها في الخارج والآمرين بها في الخارج أناس يعيشون آمنين مطمئنين يتقلبون في رغد من العيش مهما رأوا أو سمعوا بالفتن التي تطحن الناس، بالعواصف التي تهب من غرب وشرق في مجتمعاتنا، فإن القوم يسرحون وينبحون ويلهون وهم يتفرجون إلى ما يرون أو ما يسمعون. ولا شك أن هذه الجماعات إن نجحت التي ترسم أعمالها في الخارج وتراقبنا بحال من التسليه، نعم، ونحن نعاني مما تعلمون، نعم، هذه الجماعات نجحت في الخطط التي تستخدمها وفي الشعارات التي ترسل إلينا أمرا برفعها، فسيكون هم الفائزين بالمغانم، ولسوف نجتر نحن المغارب، ولسوف نعاني من مجتمع تحول إلى أطلال. هذه حقيقة، حتى ولو جاء من يريد أن يخوض هذه الأطلال وهذه الأحوال إلى الإصلاح، لا يمكن أن يتم ما يسمى بالإصلاح إلا بعد أن يسير هؤلاء الناس وسط برك من الدم، إلا بعد أن ينظروا يمينا وشمالا، وإذا بسوريا ببلدنا قد تحولت لأول مرة في تاريخها إلى أطلال. نعم، طيب، ومن الذين سيستفيدون؟ أولئك. لا تتصوروا أننا نحن الذين سنستفيد. أظن أن فيكم من يعني يشك أو يستنكر هذا الكلام الذي أقوله، ويقول طيب لماذا؟ لعل الذين يقودون في الخارج ويخططون من أبناء جلدتنا، أناس يعني يغارون أيضا على مصالحنا، لماذا تتصور وتتشائم؟ أيها السادة والسيدات، دعوني أسأل نفسي وأسألكم، هل في الدنيا عاقل يتصور أن حالة كالتي نمر بها الآن وخططا تتجه إلينا من الخارج الآن، هل يستبعد عقل عاقل أن إسرائيل والصهيونية العالمية ليست لها أصابع في هذا الذي يجري؟ والله لئن كان فينا من يتصور ذلك فهو من السذاجة بمكان، وإنه من البلاهة أيضا بمكان. هذا الأمر ما ينبغي أن نتصوره. طيب، أكيد من حق كل واحد منكم أن يقول طيب هذا كلام نظري، ما دليلك على هذا الشيء؟ تعالوا أمامي هذه الوثيقة، مقال أو تقرير المنظمة الصهيونية العالمية كما نشر في مجلتها كيفونوين. نعم، هذا مقال كبير. نعم، لكني سأقرأ منكم من هذا المقال أو من هذا التقرير محل الشاهد. يقول التقرير: إن البنية الطائفية لسوريا ستساعدنا على تفكيكها. يمكن إلى دولة شيعية على طول الساحل الغربي ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق وكيان درزي سيقاتل بدعمنا لتشكيل دولة انفصالية بالجولان من حوران وشمال المملكة الأردنية، ودولة كهذه من شأنها أن تكون على المدى البعيد قوة لنا، وتحقيق هذا الهدف هو في متناول أيدينا الآن، ثم يقول: والعراق الغني بنفطه والفريسة للصراعات الداخلية كان ولا يزال في مرمى التسديد الإسلامي، وانهياره الذي تم سيكون بالنسبة إلينا أهم من انهيار سوريا، لأن العراق كان يمثل أقوى تهديد لإسرائيل في المدى المنظور. نعم، طيب، إذن يعني أنا معذور ومنطقي عندما أقول إن الخطة التي توفد إلينا من الخارج، الخطة التي توفد إلينا من الخارج لا يمكن أن تكون بمعزل عن أيدي الأعداء المشتركين لنا. نعم نعم، هنالك من يرسم هذه الخطة من أبناء جلدتنا صحيح، وربما كانوا يتمتعون بشيء من المشاعر الوطنية أو إلى آخر ما هنالك، لكن الرعونة تنسي يا أخوانا، الرعونة تنسي هذه الحقيقة التي أقول لكم. صاحب الحاجة أرهن لا يروم إلا قضاءها، تنسيهم هذا الذي أقول. بالأمس سمعنا من يقول أنا مستعد أن أمد يدي إلى الشيطان في سبيل أن أحقق الخطة التي نرسمها. أكيد الشيطان لن يكون عونا لمصالحنا أبدا، أكيد الشيطان سيفعل ما يستطيع، بل كل ما يستطيع للقضاء علينا، للقضاء على وجودنا الحضاري ووجودنا الديني والدنيوي، هذه حقيقة. إذن أعود فأقول ما العلاج في هذه الحالة؟ العلاج أيها الإخوة أن نجلس في بيوتنا وأن نعود إلى شؤوننا ومعايشنا العادية، فلا نستجيب لمن يقول لنا اخرجوا يوم الجمعة إلى كذا، أعلنوا كذا، ارفعوا الشعار الفلاني كذا. نعم طيب، أصلا هذا الشيء منع منه رسول الله، نهى رسول الله في الحديث الصحيح عن الجهاد تحت راية العمية، يعني تحت راية لا تعلم من يحملها، تحت راية لا تعمل من يقودك فيها. هذا كلام النبي يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن أن نحتك بعضنا ببعض في أوضاع تنبثق منها فتنة، تنبثق منها حالة لا يستطيع أحد أن يستوعب المصيبة ويقضي عليها. ألم يقل في حديثه بل في خطابه خطبة الوداع في حجة الوداع، قالها في أول الخطاب وقالها في آخر الخطاب، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي ما قال كفارا، النبي يعني ما يقول لا ترجعوا بعدي ضلالا، أنتم مسلمون وأنتم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. طيب إذن تطأطأ لا تخطئك، هذه القاعدة العربية الصحيحة، نعم هي عصارة عقول تاريخية، تطأطأ لها تخطئك. طيب إذن أنا أقول لكم أيها الإخوة، لهؤلاء الإخوة الذين يقولون خرجنا يا أخي قتل منا فلان وفلان وفلان بدون حق وما إلى ذلك والقنص وما إلى ذلك، طيب يا أخي لماذا خرجت؟ سألت بعض هؤلاء الشباب الطيبين، نعم ما الهدف الذي من أجله خرجت؟ قال سمعنا دعوي إلى الخروج، من هو الذي دعاك إلى الخروج؟ الفيسبوك والمواقع وكذا. طيب يا أخي من هم؟ حسنا دعوك، ما هي غايتك؟ أليس الإصلاح؟ طيب ليس هذا هو السبيل؟ إذن هنالك كم كبير يخرجون ولا يعلمون لماذا خرجوا إلا لأن دعوة وجهت إليهم. طيب خرجت وحصل ما حصل، وأنا لا أبرئ أحدا ولا أتهم أحدا، اسمعوا ما أقول أبدا، لا أبرئ أحدا ولا في الوقت نفسي أتهم أحدا، المسألة غائمة فتنة. طيب هذه هي الخطوة الأولى في الإصلاح أيها السادة والسيدات، ليست هذه الخطوة كلها. لا يقولن قائل طيب وإذا جلسنا في بيوتنا نبقى هكذا كرامتنا مهدرة وفسادنا والفساد وما إلى ذلك كل ذلك يستشري، لا، هذه هي الخطوة الأولى في الإصلاح. ما هي الخطوة الثانية؟ متابعة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، نعم متابعتها بالطريقة الحضارية بالطريقة الضامنة للنتائج. كيف؟ أنا لدي اقتراح أيها السادة والسيدات، أرجو إذا رأيتموه منطقيا أن توافقوني على هذا الاقتراح الذي أقوله. تشكل لجنة متابعة شعبية على أن تكون لها جذور مؤسساتية، تكون هذه اللجنة لجنة المتابعة الشعبية ذات صلة قوية بالشعب على اختلاف فئاته وجماعاته، وعلى صلة بقمة المسؤولية أيضا. لجنة المتابعة هذه سيعبد أمامها الطريق، وينبغي أن يعبد أمامها الطريق للمتابعة، طرق الأبواب، أبواب الجهات المعنية لوضع هذه الإصلاحات التي أعلن مراسيم بشأنها إلى واقع المعاش، إلى التطبيق، كل هذه المراسيم. نعم، هذا ما يجب أن نفعله في الخطوة الثانية. جلسنا في بيوتنا ولم نعرض أنفسنا لدمار ولا لهلاك، ولم نعرض إخواننا، وفوتنا الفرصة على المتسللين، نعم، والغوغائيين. حسنا، هدأت الأمور وزالت الغمة، جاء وقت الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي هذه اللجنة، وما أيسر أن تشكل، وليس هنالك أي عائق أمام تشكيلها. هذه اللجنة مكلفة باسم الشعب كله أن تتابع وأن تسعى وأن تطرق الأبواب المعنية لوضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ. طيب، حاولنا ذلك، أكيد فينا متشائمون يقولون جربنا 11 سنة يا أخي، مرت ما صلحت هذه الأمور ولن تصلح، لجنة المتابعة لن يتأتى منها شيء. هذا الكلام يقال ولعله يطرق أسماعنا جميعا. طيب، أنا أحترم هذا الرأي، لكن لكي يتبين أن المتشائم على حق أو على غير حق، نجرب، نشكل هذه اللجنة، لجنة المتابعة بهذا الشكل الذي ذكرت لكم، وتتكلف هذه اللجنة باسم الشعب أن تتصل بالجهات المعنية لتحويل هذه المراسيم إلى عمل، إلى تطبيق على الأرض. نعم، إن رأينا أن الطريق معبد أمامها وتسير هذه اللجنة في طريق التطبيق، وننظر فنجد أن هذه الإصلاحات هبطت من المستوى النظري إلى المستوى العملي الواقعي، فذاك هذا ما نطلب، أليس كذلك؟ وإن رأينا أن هنالك عوائق، وإن رأينا أن هنالك صدا وردا، فلكل حادث حديث. أنا أقول لكم، عندما نجد أن هذا الطريق الديني الآمن الحضاري قد أغلق، أمامنا طرق أخرى، لكن نرجئ ذلك إلى أن نجد مصداق حال هؤلاء إخواننا الذين يتشاءمون. لكل حادث حديث، هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا جميعا أيها السادة والسيدات. هنا أنتقل إلى نقطة أخرى، أحب هنا أن أتقيد بالعبارات التي كتبتها حتى أكون مسؤولا عما أقول، وحتى لا يشت الفكر فيدعوني إلى كلمة زائدة أو كلمة ناقصة. أيها السادة والسيدات، إننا لسنا متعلقين في تعاملنا مع قاداتنا بالهويات ولون التبعيات. تأملوا فيما أقول، إننا لسنا متعلقين في تعاملنا مع قادتنا بالهويات ولون التبعيات، بل بالسلوك ومدى الإخلاص لمبادئ الأمة وقيمها وأخلاقياتها. إننا جميعا نقف من وراء من يخلص في حماية القيم والمبادئ الدينية، ويرعى حقوق الأمة ويسمو بها إلى الأخلاق الفاضلة أيا كانت تبعيته، وإلى أي الفرق الإسلامية كانت نسبته. ولكننا جميعا ننبذ من يستهين بقيمنا ومبادئنا ومعتقداتنا، أو يعمل على التنكر لها أو الاستبدال بها، أن يستبدل بها غيرها ولو كان من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول مرة أخرى، ولكننا جميعا ننبذ من يستهين بقيمنا ومبادئنا ومعتقداتنا أو يعمل على التنكر لها أو الاستبدال بها ولو كان من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يسيلن لعاب كائد أو ماكر يتسلل إلينا من وراء البحار أو من غبش الظلام على طائفية يحلم باستثارتها، أو قدح زناد فتنة من خلالها. إننا إذ نبايع فإنما نبايع القيم والمبادئ والأخلاق الكامنة في صدور الرجال، ولا نبايع صورهم وأشكالهم أو شرائح المذاهب والفرق. هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة في أذهاننا. وعادي بسوريا بلد الوعي، عادي بها وبرجالها وبكل ما فيها أن هذه الحقيقة ماثلة في أذهانهم. أيها الإخوة، نحن مع من يرعى القيم، نحن مع من يرعى المبادئ، نحن مع من يسهر على حقوق الإنسان في هذه البلدة. ونلتفت بعد ذلك إلى هوية أو تبعية فرقة من الفرق الإسلامية أو غيرها أو نحو ذلك. نعم، شيء قبل الأخير الذي أريد أن أقوله لنفسي ولكم يا أخوانا يا ناس، يوم الجمعة كانت ولا تزال إلى عهد قريب يوم أنس، يوم فرحة الأسرة بعضها ببعض، يوم راح اليوم الأزهر، سمى رسول الله يوم الجمعة اليوم الأزهر، وليلة الجمعة سماها ليلة الزهراء. هو القائل نعم أكثروا من الصلاة علي في اليوم والليلة الزهراوين. هذه هي، هذا هو يوم الجمعة فيما نسجه لنا ديننا في أذهاننا. وهكذا كانت حياتنا مع يوم الجمعة، وهكذا كنا نستقبل يوم الجمعة. ما الذي حصل يا ناس؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل حتى يصبح يوم الجمعة يوم رعب، حتى يصبح يوم الجمعة يوم خوف؟ ألا تلاحظوا ما موقفنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنالك أناس يا جماعة كانوا يصلون صلاة الجمعة، يعني أقل مراتب لا يتركون صلاة الجمعة. هل تعلمون أن قسما كبيرا منهم لم يعودوا يصلون لأن الرعب يجعلهم لا يخرجون؟ يسمعون نعم دعوة عارمة تأتي يوم الجمعة يوم الغضب، يوم الجمعة اليوم العظيم، ما لا أدري ماذا. كثيرون هم الذين كانوا يصلون انقطعوا عن الصلاة، تحول يوم الجمعة يوم الأنس، يوم البركة، يوم الخير، يوم سعادة الأسرة أعضاها بعضا ببعض، تحول إلى رعب، تحول إلى وحشة، تحول إلى توقع لدماء تسير. كيف من الذي يرضى بهذا يا أخوان؟ من الذي يرضى بهذا؟ الشيء الأخير الذي أقوله لي ولكم جميعا، أكيد كلنا نؤمن بالله. أنا لا أتحدث عن المعصومين عن الذنوب، والله ما في واحد منا معصوم من الذنوب، كلنا خطاؤون، لكن جميعا نحن مؤمنون بالله عز وجل في سلاح واحد مهم جدا ينبغي أن نلتفت إليه وأن لا نستهين به. أتدرون ما هو؟ هو سلاح الاستيقاظ في الأسحار قبيل الفجر بساعة أو ثلاثة أربعة ساعة إذا لم تستطيع، ليسبخ كل واحد من الوضوء وليقف في غرفته وليس أمامه إلا مولاه، يعلم أنه يراه ويسمع كلامه ويسمع نجواه ويرى قواطره التي تجيش بين جوانحه، ليصلي ركعات في جوف الليل، وإذا سجد فليناجي الله، ليدعو الله بتضرع، وليجعل بكاءه ترجمان دعائه، وليجعل من دموعه ترجمان تضرعه إلى الله عز وجل، وليدعو الله باللغة التي يشاءها: يا رب أنقذ شامنا هذه مما يراد لها، يا رب رد عنها كيد الكائدين، يا رب رد عنها مكر الماكرين، يا رب رد عنها الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت، يا رب اهدي عبادك التائهين قادة وشعبا في هذه البلدة، يا رب أوزعهم أن يجددوا البيع لك، أن يجددوا الاصطلاح معك، يا رب نحن نعلم أن هذه الفتنة جاءت وأنت مسبب الأسباب لأسباب نحن تعرضنا لها، فيا ربي ارفع الآن مقتك وغضبك عنا، يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تدعو بالأسلوب الذي تعلمون، بالطريقة التي تحبون، باللغة العامية، ربي بيقبل 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 كل لغة، بس يكون في صدق، بس يكون نابع من الضمير. نعم أنا ألتزم بهذا يا أخوانا، أنا الآن ألتزم بهذا، وأريد منكم جميعا رجالا نساء يا حتى تائه عن الله، معلش كلنا معرضين للذنوب والآثام، نتوب إلى الله، نتوب إلى الله من كل ما قد انزلقت فيه أقدامنا، من كل ما تغلبت عليه بسببه نفوسنا، نتوب إلى الله عز وجل، ثم نطرق بابه ونقول: يا رب ها قد تبنا فتب علينا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين، أعد الوئام إلى شامنا، أعد الأنس إلى شامنا، أعد الحب المتبادل إلى شامنا، يا رب. نعم بهذا الدعاء، هذه وصيتي لي ولكم جميعا، واعلموا أن هذا السلاح إذا استعمل والله الذي لا إله إلا هو لسوف تجدون خوارق التأييد وخوارق الاستجابة، المصائب ستنطوي وتمحي، الفتن ستزول، حقوق الأمة في المجتمع ستزدهر إن شاء الله، ستزدهر بقدرة قادر كبير، لكن ما الوصية التي قلتها مع العلاج الذي ذكرته، الخطوة الأولى أن نجلس في بيوتنا لا نعرض أنفسنا للمصائب ثم نقول: لماذا جاءتنا رصاصة من هنا ورصاصة من هنا، يا أخي عود ببيتك وشوف ما أحد بيقول لك شيء. نعم هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لجنة متابعة شعبية لها جذور مؤسساتية لها علاقة بفئات الشعب مختلف مستوياته ولها علاقة بالقمة، تتابع هذه اللجنة ونحن نراقب، عندما نجد أن الطريق معبد نحمد الله، وإذا وجدنا أن الطريق غير معبد لكل حادث حديث، لكن هذا الحديث الحديث نضعه في الرف، عندما نجد أن يعني تشاؤم المتشائمين في مكانه، لكن أهم من هذا كله الالتجاء إلى الله. فهل تستجيبون للرجائي؟ بل هو ليس رجائي والله يا أخوانا، والله هو أمر الله. اسمعوا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهل أنتم ستكونون ممن استجابوا إلى الله فتضرعوا لا سيما في الأسحار، أم ستكونون ممن قست قلوبهم وقال لا لا شأن لنا بهذا؟ ما أظن إلا أن شامنا هذه تحتضن أصحاب الفئة الأولى، تحتضن المؤمنين، تحتضن التائبين، تحتضن اللاجئين إلى الله عز وجل. كلامي هذا موجه لهذه الأمة جمعاء، قادتها وشعبها بكل فئاتها، وأنا آمر نفسي قبل أن آمر كل الناس أن أتوب إلى الله. أنا يا رب الآن تائب إليك يا رب، فاقبل توبتي، كل منا يتوب إلى الله ثم نلتجئ إلى الله، وأنا الضامن، أنا الضامن، أنا الضامن بأن هذه البلدة ستكون مكلوة بعناية الله، ولسوف تجدون حقوقكم، ولسوف تجدون كل ما تصبو إليه من الإصلاحات محققة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.